دمه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه حلقة جديدة من برنامج فتاوى، فتاوى قناة أمجاد، هذه القناة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نبراسا يصداء به في ظلمات الجهل وفي ظلمات التخبط الذي نعيشه في كثير من الأوقات. الآن نعرج الآن على بعض الأسئلة التي جاءت من بعض المستفسرين عن طريق الرسائل القصيرة، فنجيب على السؤال الأول. تسأل الأخت أو الأخ: هل يجوز فطام الطفل في سن السنة وشهرين نظرا لأنه يأكل الطعام جيدا، وبالطبع الرضاعة لا تكفيه؟ فنقول بالنسبة لعملية الرضاعة يا جماعة، طبعا الله عز وجل علق الرضاعة على المشيئة، فقال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا المسألة حينئذ هي مرتبطة بالإرادة، إرادة الرجل وإرادة المرأة، ولكن بما لا يضر بالطفل، بما لا يضر بالطفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه يقول: لا ضرر ولا ضرار. فحينئذ نقول بالنسبة لعملية الفطام نعم يجوز، سواء على السنة أو بعد أو قبل، ولكن ينظر حينئذ إلى الضرر المترتب على الطفل. إذا كان هناك ضرر يترتب على الطفل بحيث ولا يؤذي الأم في نفس الوقت، فحينئذ لا يجوز. أما لو ما في أي ضرر فحينئذ لا شك أنه لا بأس به، لأن المسألة مناطة كما قلنا، مناطة على الإرادة، ثانيا مرتبطة بمسألة الضرر. فإذا تولد الضرر فالضرر يزال. عند العلماء رحمة الله عليهم قاعدة في الباب الفقه تقول: الضرر يزال، ولكن الضرر لا يزال بالضرر. يعني الضرر لا يزال بالضرر، وهذه قاعدة أخرى، يعني إذا كان ضرر الأم يزال بضرر الطفل، لا، ما لا نزيل ضرر بضرر، ولكن نحاول أن نصلح بين ذلك. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يجوز تعزية غير المسلم علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستغفار لهم أو الصلاة عليهم؟ طبعا بالنسبة للتعزية غير المسلم، التعزية هذه ليست من الشعائر الدينية، هي من الشعائر الدنيوية في الغالب، هذه من باب المعاملات وليست من باب العبادات. العلماء يفرقون ويميزون ما بين العبادات وما بين المعاملات. فالعبادات الأصل فيها التوقف، لا يجوز للإنسان أن يخترع فيها شيئا، يعني مثل الأذان ما فيش حد يستطيع أن يزيد لفظة من عنده، كذلك ألفاظ التشهد لا يجوز الإنسان أن يزيد ألفاظا من عنده، لأن هذه الأشياء أصلها التوقف. فإذا العبادات أصلها التوقف. أما باب المعاملات، والعبادات طبعا هي معاملة العبد لربه، فأنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى على إرادة الله عز وجل، لا على إرادتك أنت. أما المعاملات فالأصل فيها الاجتهاد غير التوقف، مبنية على المصلحة. والمعاملات هي المعاملة ما بين العبد وأخيه، أو ما بين العبد والعبد، فهذه مرتبطة بالمصالح والمفاسد. والشريعة وسعت من هذه الأمر وجعلت فيه بحبوحة حتى يتلاءم الناس مع بعضهم البعض، ولا يحدث نزاع ولا فرقة، لا، فالإنسان يختار حينئذ الأصلح. ولذلك الألفاظ والصيغ التي جاءت بها التعزية هي على باب الاستحباب فقط. لو إنسان عز بغير ما ورد في السنة فحينئذ لا يجوز ولا بأس بذلك. لماذا؟ لأن هذه من باب المعاملات، والأصل في المعاملات الإباحة، أما الأصل في العبادات التحريم والتوقف. فنقول بما أن وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وهي قد ماتت على الكفر، فاستأذن الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار فلم يؤذن لي. فإذا هناك بعض الأشياء التي هي منوطة بالعبادة فهذا لا يجوز الإنسان أن يخترع فيها. إذا عملية الاستغفار هذا نوع من أنواع التعبد لله عز وجل، فالاستغفار لا يجوز إلا بناء على أوامر من الشريعة، أو أن يأذن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاستغفار أو بهذا الجنس من التعبد. فالاستغفار منهي عنه، وكذلك الصلاة على الكفار منهي عنه، وكذلك الصلاة على المنافق معلوم النفاق ينهى عنه. أما بالنسبة للتعزية فالتعزية هذه من باب المعاملات، كذلك زيارة قبر الكافر كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وهي قد ماتت على الكفر. ولذلك العلماء قالوا بالنسبة لتهنئة الكفار أو تهنئة أهل الذمة فإنها تنقسم إلى قسمين، تهنئة في أمور ترتبط بباب العقيدة فهذا لا يجوز لأنه من باب الإقرار على الباطل، وقد ناقش هذه المسألة وبينها ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب أحكام أهل الذمة، وقال أن عملية التهنئة إذا كانت لا تختص بأعياد ولا تختص بأشياء في معتقد النصارى فحينئذ يجوز لأنها تخضع حينئذ من باب المعاملات، والأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد الدليل بالتحريم. فنقول أنه يجوز للإنسان أن يعزي غير المسلم ولكن لا يستخدم ألفاظ مخالفة للشريعة، مثلا الله يغفر له، الله يدخله الجنة، هذه أشياء لا طبعا لا تقال لأن الله عز وجل حرم الجنة على الكافر. طيب إن شاء الله. الأخ محمد.
ألو.
تفضل يا أخ محمد. أخ محمد.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ محمد.
عن حكم شرع الاستمناء.
حكم الاستمناء. طيب حكم الاستمناء. حكم الاستمناء. طيب إن شاء الله يا أخ محمد. طيب إذا بالنسبة إلى مسألة اللي هو تهنئة أو تعزية غير الكافر أو الكافر أو الذمي، قلنا إذا كان مرتبط في باب المعتقد مثلا ميلاد الله أو كما يقول ميلاد المسيح أو شيء من هذا القبيل هذا لا يجوز التهنئة فيه، لا يجوز التهنئة فيه لأن من باب الإقرار، التهنئة نوع من أنواع الإقرار فلا تجوز حينئذ. أما إذا كانت المسألة لا تناط يبقى بشيء من المعتقد كما قلنا في مثلا إذا رزق بابن أو مثلا إذا مات له أحد في حدثت له ترقية أشياء من هذا القبيل فالأصل في هذه الإباحة، فالأصل فيها الإباحة لأن طبعا قلنا، ولذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه له قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، يقول الأصل في التحايا، الأصل في التحايا الإباحة، الأصل في التحايا وكذلك في هذه الأشياء، فالأصل في التهنئة والأمور هذه الأصل فيها الإباحة حتى يرد الدليل بالتحريم لأنها قلنا أنها من باب المعاملات وليست من باب العبادات، إلا أن يتضمن ذلك نوع من أنواع الإقرار بالكفر والعياذ بالله فهذا مما لا يشرع. طيب بالنسبة لسؤال الأخ محمد حكم الاستمناء، طبعا مسألة الاستمناء مما طبعا العلماء بعض العلماء اختلفوا فيها رحمة الله عليهم ونسب هذا القول للحنابلة، قالوا إذا خشي الإنسان على نفسه، ولكن خشي الإنسان على نفسه بعض الناس أخذ هذا الشيء يعني بحبوحة حتى ييسر ويفتح باب على الناس بشر، احنا نقول الأصل نستحضر الأصل في عملية الاستمناء، والاستمناء هو طلب أو إخراج المني باليد أو كيفما كان. طيب والاستمناء يسمى عند المالكية جلد عمير كما يعني في كتب المالكية رحمة الله عليه. أما بالنسبة لحكم الاستمناء الأصلي فنقول الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم لأن الإنسان في الأصل هو لا يباح له في الوطء إلا الزوجة وما ملكت يمينه، إذن أي تعدي بخلاف الزوجة وما ملكت اليمين فهو نوع من أنواع التعدي ولا يجوز حينئذ. أما ما ذكر عن الحنابلة رحمة الله عليهم أنهم يعني يبحون عملية الاستمناء إذا خشي الوقوع في الزنا، نقول إذا خشي مش مسألة مجرد الظن، لا الظن الراجح، لأن الظن نوعان فيه الظن الراجح والظن المرجوح، الظن الراجح يسمى هو الظن، أما الظن المرجوح يسمى وهما، يسمى وهما. أما الإنسان إذا كان هيقع في معصية فعلا وغلب على ظنه ذلك فحينئذ هذا من باب أخف الضررين وليست من باب الإباحة، لأن هذا في الأصل هذا محرم، هذا الفعل محرم لأنه نوع من أنواع التعدي، هذا على القول الراجح عند أهل العلم رحمة الله عليهم، وقد مال إلى التحريم جماعة من المعاصرين، جماعة من المعاصرين. فنقول الأصل فيه التحريم ولا ينتزع هذا الأصل إلا بدليل أو إذا ترتب عليه مفسدة أشد منه، يعني مثلا إنسان يقع في الزنا لا محالة، يقع في الزنا لا محالة، نقول حينئذ هتبقى عندنا إشكالية، الرجل يقع في الزنا أم يقع في الاستمناء، لا شك أن ضرر الزنا أشد من ضرر الاستمناء. ولذلك يعني وقع خلاف أيضا عند جماهير أهل العلم في مسألة الاستمناء في نهار رمضان هل يفطر ولا لا يفطر، لأن الراجح أن الاستمناء هي عملية شهوة مفردة، أما الجماعة فهي عملية شهوة مزدوجة، عملية شهوة مزدوجة، ولذلك يعني نقض ذلك الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله قال لا يصح قياس الاستمناء على قياس الجماعة. لماذا؟ لأن هذا يتم بالفرد الواحد باللذة الواحدة، أما في الجماع ففيه من فردين، فيه لذتان، لذة الرجل ولذة المرأة، فحينئذ لا يمكن قياس الاستمناء. ولذلك ذهب رحمه الله وهو الإمام ابن حزم محمد أبو محمد ابن حزم رحمه الله ذهب إلى جواز أن الاستمناء إذا فعله الإنسان في نهار رمضان فإنه لا يحكم بفطره ولكن عليه الإثم. نعم هو آثم شرعا ولكن لا يحكم بفطره لأن الفطر نوع من أنواع الشريعة نوع من أنواع العبادات، لا يجوز إفساد عبادة أحد إلا بدليل من كتاب أو سنة. فلذلك هذا هو حكم الاستمناء. حكم الاستمناء في الأصل يا جماعة التحريم، الراجح فيه التحريم. أما هناك قول آخر فهو يكون إذا تعارضت مع مفسدة أعلى منها كمفسدة الزنا، وهذا هو المنسوب إلى الإمام أحمد رحمه الله. هذا هو المنسوب إلى الإمام أحمد رحمه الله. نعم. سؤال آخر، ماذا تصنع المرأة التي سجد الإمام سجود تلاوة وهي ظنتها ركوع فركعت، هل تقطع صلاتها وتستأنف أم ماذا؟ طبعا بالنسبة إلى سجود التلاوة إذا الإنسان كان في صلاة جهرية فهو الأمر غالبا بيكون واضح، ولكن إذا كان في جدار فاصل بين النساء وبين المصلين أو بين الإمام يعني الإمام والنساء فهذه إشكالية كبرى. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أنه لا تجوز إمامة أو لا تجوز صلاة المأموم إذا كان لا يرى الإمام أو من يصلي خلف الإمام. هذا رأي لبعض أهل العلم، وإن كان الراجح خلاف ذلك، الراجح خلاف ذلك. ولك نعم الأخ هيثم. الأخ هيثم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل شيخنا؟
إيه تفضل الله يبارك فيكم.
كنت سمعت إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الستائر على الحائط.
نهى
عن وجود الستائر على الحائط.
وجود الستائر على الحائط نعم.
هل هناك علل للنهي؟
نعم إن شاء الله. طيب. بعد تفضل لو في سؤال آخر. طيب إن شاء الله. يبقى نقول بالنسبة إلى اللي هو صلاة الأخت التي قالت أن الإمام سجد فيها سجد التلاوة، نقول طبعا إن بعض أهل العلم ذهب إلى عدم جواز صلاة المأموم إذا كان هناك حاجزا أو ساترا، وقلنا أن الراجح بخلاف ذلك كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلاة كما في ليل رمضان اللي هو احنا من صلاة التراويح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة واحتجز بجريد، فصلى الصحابة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والجريد هذا فاصل وساتر. ومن ثم قال ابن قدامة وغيره من أهل العلم رحمة الله عليهم أنه يجوز المتابعة ما بين المأموم والإمام إذا كان الصوت يصل. يبقى إذن هو المناطة هنا في الصوت، ولكن عملية عدم الرؤية هذه المشاكل تحدث فيها. فنقول الأفضل أن يفتح طاق مثلا في مصلى النساء على الرجال، المفروض يعني طاق بسيط حتى لو إذا حدث خلل يعني في صلاة النساء يتضاركوا برؤية الرجال مثلا، هو هذا هو الأولى والأحوط يعني حتى خروجا من خلاف أهل العلم. ولكن بالنسبة إلى الأخت فينظر إلى تخلف الأخت عن الإمام، إذا تخلفت قدرا طويلا يعني عدة مثلا أركان عن الإمام، ويعني هذه إذا تولد عن هذا التخلف إن صلاة الأخت حدث فيها نوع من أنواع الاضطراب فحينئذ تعيد الصلاة. أما إذا لحقت الإمام يعني أتت بالأركان يعني لو فاتها ركن والحاج أتت به ثم لحقت بالإمام فحينئذ لا بأس، لأن هذا من باب الخطأ والخطأ معفو عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فعملية الخطأ قال الله عز وجل قد فعلت كما ثبت في الصحيح، إذن عملية الخطأ الغير متعمد إذا لم يتولد عنه اضطراب شديد بحيث يعني يؤدي إلى انفلات شيء من أركان الصلاة، لأن طبعا هناك فرق ما بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة. أركان الصلاة لا تسقط أبدا، لا تسقط بالنسيان، حتى الإنسان لو ناسي ركن لابد أن يأتي به وبعد ذلك يسجد للسهو. أما واجبات الصلاة فهي تسجد بالسهو ما فيش مشكلة، أنت نسيت واجب ما في إشكال وتسجد للسهو، وهذا هو الفرق ما بين الأركان والواجبات. ولكن هما يستويان في مسألة واحدة، في مسألة التعمد. الإنسان إذا ترك الواجب والركن متعمدا فحينئذ تبطل الصلاة. فنقول بالنسبة للأخت إذا تداركت يبقى أقول لك ما فاتها أو من أركان وبعد ذلك استوت مع الإمام في الصلاة أو في المتابعة فحينئذ لا بأس والصلاة صحيحة. نعم. أما إذا طبعا فاتها شيء من الأركان فحينئذ ولم تتداركه فحينئذ يجب عليها إعادة الصلاة. بالنسبة لسؤال الأخ هيثم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الستائر على الحائط. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ناقش هذه المسألة الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه في كتاب أحكام في كتاب أداب الزفاف. أبان هذه المسألة وبين عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على فاطمة وجدها قد علقت سترا على الحائط، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أمرنا أن نكسو هذه الجدران، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعملية ستر الحائط هذا العلماء قالوا أنها نوع من أنواع البذخ والإسراف، أو نوع من أنواع المباهاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بذلك. أما إذا كانت هذه الستائر، لتحقيق مصلحة، مثلا لدفع رؤية الناس إذا كان الشباك مثلا يصف أو الرؤية من خلفه ممكنة، فحينئذ لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لأمر معين، إن هذا نوع من أنواع الإسراف والبذخ، وأنه نوع من أنواع الطرف، لأنه نوع من أنواع الطرف، فالأمر أعجل من ذلك، لأن الإنسان في هذه الدنيا ما هو إلا ضيف، وهذه الدار التي يسكن فيها ما هي إلا ممر وليست بمستقر، فلذلك يجب على الإنسان أن لا يعمر المستقر، وهذه هي العلة الظاهرة والله أعلم. ولكن مع ذلك نقول هذا العلة التي نبه عليها بعض أهل العلم أنها النوع من أنواع الطرف، ولكن إذا تحقق غرض من هذه الستائر له مقصود شرعي كعدم الرؤية مثلا، الإنسان اللي في الخارج لا يرى من في البيت من المحارم والأولاد وما شبه ذلك، فحينئذ ما في إشكال، لأنها هنا أصبح لها مقصد آخر، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، هذا أيام كان من أيام على كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صفوف النساء كانت ملاصقة أو عقب صفوف الرجال مباشرة، نعم كان أحيانا الغلمان وأحيانا ما شابه ذلك، ولكن كان في مسجد واحد، فالرؤية ليست بمتعذرة، ومن ثم حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن شر صفوف النساء هي الصفوف الأول لهذه العلة. أما والآن يعني في المساجد الآن التي توجد في مصر الآن أو في الدول العربية أصبح هناك حاجزا ما بين النساء والرجال، فحينئذ تنتفي هذه العلة، ومن ثم تأخذ صفوف النساء حكم صفوف الرجال، فيصبح خير صفوف النساء أولها، ليه؟ لأنها نوع من أنواع المحافظة على الطاعات، وشرها آخرها، لماذا؟ لأنها التحقت بالرجال، ليه؟ لأن العلة هنا انتفت. فكذلك يقال في وجود الستائر وما شبه ذلك، فالستائر إذا كانت لعلة البذخ والإسراف فهي العلة التي نهى الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأخ محمد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبعدين
اتفضل يا أستاذنا.
أول حاجة أسباب الخشوع في الصلاة.
نعم
أسباب الخشوع في الصلاة.
أسباب الخشوع في الصلاة نعم.
حاجة حكم الزغاريد.
حكم الزغاريد. طيب إن شاء الله. وإياكم الله يحفظ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يبقى إذا نرجع إلى سؤال الأخ هيثم، فنقول الآن اتضحت الصورة، نقول الستائر إذا كانت بغرض الإسراف والمباهاة كما يحدث الآن، أي رجل الآن عايز يتزوج البنت خلاص الستائر على مين؟ أصبحت الآن الشغل الستائر علي ولا عليه؟ ثم يدفعون أموالا طائلة، لا الستائر ببراقع ومش ستائر مش عارف إيه، هذه أشياء طبعا لا يجوز فيها، هذه أشياء لأنها نوع من أنواع الطرف وأنواع الطرف التي ينهى عنها، ونوع من أنواع إضاعة المال. أما إذا كان الستارة لها أو الساتر هذا له مصلحة أو له يعني يسد مفسدة فحينئذ يجوز، أما أن شيء من الطرف وتروح تجيب ستائر غالية ولا أنواع مش عارف إيه وستارة مش عارف راء ورئين، لا هذه أشياء طبعا ينهى عنها. ولكن هل النهي للتحريم أم النهي للكراهة؟ الراجح والله أعلم أن النهي هنا للتحريم، وكل نهي ورد في الشريعة فالأصل فيه أنه للتحريم حتى يرد الدليل الناقل عن التحريم، سواء كنا بالكراهة التنزيه أو بخلاف ذلك حتى يرد الدليل، فنحن مع الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء مردود من جهة العمل أو مردود من جهة القبول، من الأمرين من العمل والقبول. بالنسبة للأخ محمد من القاهرة يسأل عن أسباب الخشوع في الصلاة، طبعا مسألة الأسباب الخشوع في الصلاة هذه مسألة كبيرة جدا وطويلة الذيل، وقد صنف فيها الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله كتابا اسمه أسباب الخشوع في الصلاة، وهو كتاب جيد في هذا الباب صراحة، جمع أطرافا متنوعة وهو كتاب جدير بالاقتناء، فنقول الأولى الإنسان يرجع إلى هذا الكتاب، ولكن عامة أسباب الخشوع أسباب متنوعة، فيها أسباب ترتبط بالشخص نفسه وفي أسباب أيضا ترتبط بالمكان الذي يصلي فيه، فكل هذه العوامل يعني مثل الإنسان الذي يريد أن يخشع في صلاته لابد أن يستحضر عظمة الله عز وجل، لابد أيضا أن يكون مأكله ومشربه من حلال حتى يستطيع، ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله من أكل الحرام عفى الله شأن أبا، من أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. ما فيش واحد يأكل من الحرام وعايز يخشع في الصلاة، ما ينفعش، لأن أنت لو خشعت في الصلاة هتدخل الجنة. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أنت جسد نبت من سحت وعايز تدخل الجنة، ما ينفعش، يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ستعصي الله شئت أم أبيت. فلذلك الإنسان لابد يطيب المطعم، المطعم يكون حلالا. أما يعني الإنسان يأكل من حرام ويريد الخشوع، لا. وهناك أمور أخرى، الإنسان مثلا يمسح على رأس اليتيم كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل نوع من أنواع الرقة في القلب كما ثبت ذلك في مجموعة من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإنسان في البقعة التي يصلي فيها ما يكونش فيها زخارف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في حينما دعا بإنبجية أبي جهل، لأن طبعا ما كانش فيها نوع من أنواع التصوير أو نوع من أنواع الزخرفة الزائدة أو نوع من أنواع اللون الذي يخطف بالأبصار. فكذلك يقال على البقعة التي يصلي فيها الإنسان يجب أن تكون بقعة مهيئة فعلا لعملية استحضار الخشوع. وهذه مسألة كما قلنا طويلة الذيل، الإنسان ينظر فيها ويجمع أطراف هذه الأمور كلها. والأمر في الأول وفي الأخير مرتبط بتقوى الله عز وجل، كل ما الإنسان كان أكثر تقوى لله عز وجل كان أكثر قرب من الله عز وجل سبحانه وتعالى. أم أحمد، الأخت أم أحمد،
السلام عليكم. يا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لك أنا لو سمحت، أنا جبت التوميم من عند الراجل بتاع التوميم، بدفع الفلوس،
نعم،
واخد بالك، وبعدين يعني أي يوم ثاني بدي أي حد يروح يجيبهول،
نعم،
فأنا ماشية في السكة الورقة بتاعت دفعت بيها الفلوس ومكتوب فيها التوميم وقعت من،
نعم،
فاتصلت بتاع التوميم قلت له ده كذا كذا، قال لي لا أنا ماليش دعوة، يجيب الورقة تاخد التوميم،
نعم،
كويس،
نعم.
فانا عملت شغلانه، جبت الورقه كتبت زي ما كان كاتب الراجل،
نعم،
وعملتها كده فركتها زي ما تكون كانت في الغسيل ووديتها له، قلت له دي كانت مغسوله،
نعم،
وهي فشافها وصححها لي واداني التوميم.
نعم، يعني انت اللي كما يقولون يعني انت اللي عملت الورقه، يعني انت اللي صنعتيها
عشان خاطر التوميم.
نعم،
ما يصحش عليه. وبعدين ابني قال لي دي فيها شبهه.
نعم، طيب ان شاء الله نوضح المساله.
فالله يخليك، يعني شوف دي حرام ولا حلال، ودي انا حقي.
نعم، طيب، لا فاهم المساله،
انا متاكده وقعت مني.
لا، المساله واضحه ان شاء الله، المساله واضحه يا ام احمد. طيب، بارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، بالنسبه لسؤال الاخ محمد بالنسبه لاسباب الخشوع في الصلاه كما قلنا في هذه المساله، طيب هو بيسال سؤال اخر عن حكم الزغاريد. طبعا حكم الزغاريد احنا لسه كنا نتكلم في اول الحلقه عن مساله هامه جدا، عن مسألة العبادات، الفرق ما بين العبادات والمعاملات. قلنا أن العبادات هي العلاقة ما بين العبد وربه سبحانه وتعالى، فمردها إلى التوقيف أو إلى التوقف. ليه؟ أنت لا تعبد الله إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى وإلا بما شرعه سبحانه وتعالى. أما المعاملات فهي العلاقة ما بين العبد وأخيه، فتكون بناء على المصلحة بما لا يضاد الشريعة. فنقول هل الزغاريد هي من باب العادات أم من باب العبادات؟ طبعا الراجح ان الزغاريد هذه من باب العادات، والاصل في العادات الاباحه، والاصل في العادات الاباحه، هذه قاعده لابد ان يستحضرها الانسان في نفسه. ولذلك كما قلنا ان التحايا مثلا صباح الخير وصباح كذا الا اذا تضمن محظور شرعي، كما نبه على ذلك الشيخ بكر ابو زيد في كتابه معجم مناهي اللفظيه. فاذا التحايا والزغاريد والامور هذه من جنس ايه يا جماعه؟ من جنس العادات. فالاصل في العاده الاباحه حتى يرد الدليل بالتحريم. فنقول الظاهر لنا والله أعلم أن الزغاريد أنها تبقى على أصل الإباحة، ولا نقول أنها محرمة إلا إذا تولد عليها ضرر. يعني مثلا المرأة ما تروحش تزغرد في وسط الرجال، عرفت معي، ويكون صوتها مثلا أو زغردها له إثارة، مثلا يكون صوتها عالي زائد عن اللزوم. أما لو زغردت في وسط النساء مثلا فحينئذ لا بأس، فحينئذ لا بأس. أما طبعا وذهب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، العلامة الشيخ صالح الفوزان، إلى أن الزغاريد ليست بمباحة. هو ذهب الشيخ حفظه الله إلى مسألة التحريم، ولكن الظاهر كما قلنا وكما أصلنا أن هذه من جنس العادات. وقد ذكر علماء السلف، يعني هذه شبه اتفاق بين علماء السلف، أن الأصل في العادات الإباحة حتى يرد الدليل بالتحريم. فنقول أن الزغاريد إذا كانت بمحضر من النساء فإنها تدخل في باب العادات والأصل فيها الجواز. أما إذا كانت بمحضر من الرجال فهذه محرمة لا شك، لأن المرأة يعني تنهى عن هذه الأفعال. إذا كانت في الصلاة فقط يباح لها التصفيق في الصلاة، التصفيق في الصلاة حتى لا يخرج عندك صوت المرأة، حتى لا يخرج صوت المرأة. فالمرأة يجب أن تحتاط لنفسها، والظاهر لنا كما قلنا الأصل فيها الإباحة. طيب، الأخت أم أحمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ منور الشاشه.
الله يحفظكم ويرفع ويرفع قدرك
يا شيخ. انا ست بصلي وعارفه ربنا
الله يحفظ.
وبخاف من حاجه وبربي في ايتام.
نسال الله عز وجل ان يحفظك وان يجعلك من سعداء الدارين. اللهم امين.
انا ميت لعشر سنين وربيت تسع
رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. لا يغمره
رحمه الله. بخاف من ربنا خوف. ما اقدرش اقول لك يا شيخ.
الله يحفظك يا ام احمد. ربنا يزيد التقوى.
ربنا مسلط عليا جاره جدا مني يا شيخ. انا عامله بتوصيه النبي عليه الصلاه والسلام.
الله يجزاك خير.
كل ما اتكلم معاهم يعملوا لي بصبحهم قله ادب ويشتموني وهنوني وانا معايا
ثلاث رجاله
ومش عاوز اخسر ولادي.
نعم احكم.
اعمل ايه يا شيخ؟ الله يبارك لك. انا بخاف ربنا.
الله يبارك
فيك.
هذا بارك الله فيك. يعني الانسان يصبر وهذا نوع من انواع الابتلاء. الله عز وجل ابتلاك بهذا الامر حتى يرفع من درجاتك ان شاء الله. فالانسان يحتسب ويصبر على الجار حتى لو كان جار فيه والعياذ بالله يعني فيه سوء او فيه سوء خلق. فالانسان يصبر ويحتسب. الله عز وجل ما ابتلاك الا اذا احبك
يا رب.
الله عز النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتلى الرجل على قدر دينه. فلولا ان الله سبحانه وتعالى يعلم منك الديانه ما ابتلاك بهذا الامر. فانت تصبري وتحتسبي وربنا يهديهم. واسال الله عز وجل ان ياخذ بنواصيهم الى الحق ان شاء الله. وربنا يأجرك في كل حركة وفي كل سكنة. اللهم أمين.
محمد ومحمود يا رب.
ربنا يبارك في الأخ محمد والأخ محمود ويجعلهم قرة عين لك في الدنيا والآخرة. اللهم أمين يا رب. وربنا يمن عليك بالحج وشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وبعد ذلك تزورين النبي إن شاء الله بإذن الرحمن. بالنسبة لسؤال الأخت أم أحمد تقول اللي هي دا كانت يعني عندها عادة تدفع الفلوس إلى التموين وبعد ذلك تبعث أحدا يعني يستلم التموين عنها وفقدت البطاقة التموينية أو ورقة التموين والرجل امتنع بعد ذلك عن تسليمها. ثم هي فعلت بعد ذلك ورقة حتى يعني تصنعت ورقة حتى تستلم اللي هو الأغراض الخاصة بها أو التموين الخاص بها. فهل هذا الفعل يجوز أم لا؟ بالنسبة لمسألة هذه تسمى مسألة يا جماعة الظفر. تسمى مسألة الظفر. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. يعني الإنسان لو كان له حق عند إنسان يعني مثلا انا لو لي حق عند محمد اخذ مني 1000 جنيه وما عادش عايز ارد هذا المال واستطيع ان اخذ هذا المال بحيله او وقع تحت ايدي مال له هل يجوز ان انا استولي على هذا المال ام لا يجوز؟ طبعا هذه المساله خلافيه بين اهل العلم. بعض اهل العلم قال لا يجوز ومنهم طبعا جماهير اهل العلم قالوا عدم الجواز. لماذا قالوا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فالانسان لا يعالج الخطا بالخطا ولا يعالج الخيانه بالخيانه. إذا كان ضع شيء فالإنسان لا يعالجه بشيء من التزوير. هذا على قول هؤلاء. هذا على قول الفريق الأول أنه لا يجوز للإنسان أن يحتال بحيلة غير شرعية للحصول إلى حقه. أما القول الآخر فهو أنه يجوز للإنسان أن يحتال الحيل الشرعية للوصول إلى حقه. وقالوا أن الإنسان لابد له لأن الله عز وجل يقول فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال الله سبحانه وتعالى في عدة آيات ان الانسان يجوز له ان يقتص. ولذلك ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى انه يجوز القصاص حتى في اللطمه اللي هو الخط في اللطمه. يعني انسان خبطك في 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 جسدك يجوز ان انت تقتص حتى في اللطمه. وجزاء سيئه سيئه مثلها. يبقى اذا الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل السيئه يجوز لك ان ترد بها. ولكن من عفى واصلح فاجره على الله. فالانسان اذا اخذ ذلك. اما بالنسبه لسؤال اخت ام احمد حتى لا نخرج عنه نقول القول الاول انه لا يجوز للاخت ان تصنع هذه الحيله لانها حيله محرمه لانها تحتوي على الغش والتزوير. اما القول الثاني قال يجوز لان الانسان يحتال الحصول على حقه ولا يزيد من قدر ذلك. فنحن نقول بالنسبه لمساله الاخت طبعا ولكن الانسان ما ياخذش اكثر من قدر حقه في مساله الظفر لان العلماء اتفقوا على ذلك. فنقول بالنسبة لحالة الأخت أم أحمد نقول الأولى والأولى لها والأحق والأجدر ألا تفعل ذلك لأنه نوع من أنواع الغش. ولكن غش للحصول إلى حق كما فعل سيدنا يوسف صلوات الله عليه وسلم لكي يأتي بأخيه معه فاحتال بوضع الصواع في آنية إخوته كما هو معروف. ولكن بالنسبة لفعل الأخت فنقول أنه المسألة مختلف فيها والخلاف فيها قوي. وإذا فعلت يعني الأمر فيها قوي. ولكن نحن لا نريد أن نفتح هذا الباب لسائر الناس حتى لا يحتال أصحاب النفوس الضعيف على أخذ أموال الناس بالباطل. أما مجرد هذا الفعل الوصول إلى حق الإنسان فهذه مسألة مختلف فيها والآراء فيها قوية ومتكافئة. ولذلك العلماء عندهم قاعدة رحمة الله عليهم أنه إذا اختلفت عندك يعني الأقوال في مسألة واحدة وكانت هذه الأقوال متكافئة يعني متساوية في القوة ومتعارضة، يعني ده شمال وده يمين، فحينئذ الإنسان يأخذ بالأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فنحن نقول بالنسبة للأخت هو الفعل أنا أرى والله أعلم أنه يجوز لك خاصة، يعني يفتى به لأعيان الناس ولا يفتى به لعموم الناس. فإذا علمنا أن الأخت مثلا هذه الأخت دينة ولن تستفيد منه في غير حقها قد يفتى له بالجواز، قلنا أن هذه مسائل أعيان. أما أن نعطي فتوى عاما هذا يجوز وهذا فعل كذا، فهذا قد يفتح على الناس باب شر، هذا قد يفتح على الناس باب شر. ولكن نقول لأخت أم أحمد يعني ما أخذته فهو حقها، ما أخذت من تموين فهو حقها، هي لم تزد على هذا الحق. ومن ثم فإنه يترجح لنا والله أعلم أن ما فعلته لا بأس به، ولكن يعني الأولى والأحوط للإنسان أن يترك هذا الأمر. أما بالنسبة لسؤال برضك أيضا، السؤال الأخت أم أحمد هي بتقول بتدفع فلوس وبعدين تأخذ، واحد يقول لك ده ممكن يكون حرام، لا مش حرام ولا حاجة، لأن طبعا أنت عندك في عملية البيع والشراء اللي هو عندك الثمن والمثمن، أنت عندك الثمن والمثمن. إيه هو الثمن؟ الثمن هو المال، أما المثمن هو البضاعة. طالما واحد حاضر منهم فإنه يجوز حينئذ، يعني طالما أنا بدفع الفلوس واستلم البضاعة بعد كده ما فيش مشكلة. أما هي الإشكالية تأتي في حالة واحدة، إذا تأخر الثمن وإذا تأخر المثمن هل يجوز؟ لا طبعا، لأن هذا حينئذ يكون من بيع الكالئ بالكالئ. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث لم يثبت ولكن إجماع أهل العلم كما نقل ذلك ابن المنذر وابن رشد أن الإجماع قد انعقد على مسألة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، عن مسألة بيع الكالئ بالكالئ، ويسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيع الساقط بالساقط. وبالنسبة لمسألة الأخت أم أحمد نسينا برضه نذكر ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو مسألة اللي هو الإنسان إذا كان له حق عند الآخر ويحتال على الأخذ حقه. شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا احنا قلنا أن القول الأول بالجواز والقول الثاني عدم الجواز. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد سلك مسلك الجامع بين النصوص والأدلة، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان هذا الحق الذي لي، إذا كان الحق الذي لي حقا ظاهرا، يعني إذا كان هذا الحق حقا ظاهرا يعني شيء معلوم عند الكافة وعند الناس، فحينئذ يجوز للإنسان أن يأخذه خلسة، يجوز للإنسان أن يأخذه خلسة. أما إذا كان الحق هذا حق خفي كالديون والأموال فحينئذ لا يجوز له، لأنه ينسب حينئذ إلى الخيان. يعني نوضح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بيقول إذا كان الحق الظاهر، الحق الظاهر زي إيه يا جماعة؟ زي مثلا زوجة رجل، هذه الزوجة الرجل لا ينفق عليها ولا يعطي لها مالا ولا يعطي لأبنائها مالا، وبتشوف أحيانا في جيب الرجل بعد فلوس، في جيبه فلوس، هل يجوز لي تأخذ منه خلسة عسى تنفق على نفسها وعلى ولدها؟ نعم يجوز، نعم يجوز. لماذا؟ لأن أصلا هذا الحق ظاهر، لأن أصلا الواجب على هذا الرجل أن ينفق على زوجته. أما إذا تخلف عن النفقة، أما إذا تخلف عن النفقة فيجوز لها أن تأخذ منه، أن تأخذ منه خفية، يجوز. طيب الأخت أم محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخنا أنا بسأل حضرتك، أنا عايزة يعني عندي حتة أرض وهبني عليه.
نعم.
عايزة أبني مسجد.
نعم.
أنا سمعت قبل كده إن أنا لو بنيت فوق المسجد ما بيبقاش مسجد، مجرد مصلية.
فوق المسجد. نعم.
أبنيه لوحده.
نعم.
قطعة لوحدين، فهم بيقولوا لي لا ما فيش حاجة، لا بيبقى مسجد.
نعم.
أنا عايز أعرف من حضرتك الحقيقة، هل لو أنا بنيت فوقيه كشقة أو حاجة يبقى مسجد ولا يبقى مجرد مصلى؟
أنت في حاجة إلى الشقة اللي فوق المسجد صح؟
نعم.
أنت في حاجة إلى المسكن فوق المسجد، أنت في حاجة يعني.
بس أنا عندي الأرض يعني زيادة.
نعم، يعني ممكن تستطيعين أن مثلا كان لك 1000 جنيه وفلان ده عطلت فلوس يعني تشيلها أمانة هل يجوز أخذ ولا؟ قلنا إذا كان الحق ظاهر، فشيخ الإسلام تيمية قال يجوز، والحق الظاهر يعني زي مثلا نفقة الزوجة أن تأخذ من مال الرجل خلسة. أما في حكاية الديون يعني خد مني فلوس ومرجعني على هل يجوز؟ لا، الشيخ الإسلام تيمية قال لا، لأن الرجل حينئذ سينسب إلى الخيانة، ينسب إلى الخيانة. وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ترجيح قوي في هذه المسألة. فإذا نزلنا ترجيح شيخ الإسلام عدم الجواز لأن الحق لله حق مظاهر حق مظاهر. بالنسبة لي عايزة تبني عليه مسجد ولكن عايزة تبني فوق المسجد طبعا هل يجوز لها أن قد يستلف رحمة الله عليهم إن هو الإنسان لا يبني فوق المسجد هذا هو الأصل لأن العلماء عندهم حاجة اسمها القرار يعني القرار وما على يعني أنا لو تملكت حتة أرض مثلا ديا أنا أملكها من القرار يعني إيه القرار يعني أنا أملك الأرضية وما نزل إلى سبع أرض ملكي ولذلك العلماء يقولون لو أراد حد يعمل نفق تحت بيتك لا يجوز لأن هذا ملكك. ثانيا إذا الجار اللي جنبك يعني زرع نخلة واللي هو بيسميها العروق بتاع النخلة دخلت في حقك أو ملكك يجوز لك أن تأمر هذا الجار بنزع هذه النخلة ولا سيما إذا أدى ذلك إلى تضرر الأساس البيت أو ما شابه ذلك. يبقى إذن القاعدة الأولى نعرف أن الإنسان إذا تملك أرضا فإنه يتملك القرار يعني ما نزل إلى سابع سماء هذا ملكك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن الجزاء أن أنا أملك لسبع أراضين. طيب ده من ناحية القرار وكذلك من ناحية الهواء أنا أملك الهواء أيضا إلى السماء العلى هذا أنا أملكه. فلذلك المفروض إذا كنا المسجد في حكم المسجد ما سفل وما علا ولذلك العلماء يقولون ممنوع من الخروج من حرم المسجد على القول الراجح ولكن إذا صعد على سطح المسجد هل يبطل اعتكافه ولا لا يبطل؟ لا يبطل اعتكافه لأن حرم لأن سطح المسجد من المسجد لأنه هواء المسجد لأن احنا قلنا الهواء وما على والقرار وما سفل فيأخذ حكم الشيء. فده هدي السلف. فالإنسان إذا كان عنده مقدرة فعلا يستطيع أن يبني مسجدا منفصلا لا بناء فوق ولا تحته فهذا هو الأولى والأحوط هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو فعل الصحابة يعني لم يؤثر عن الصحابة اللي واحد كان يبني مسجد ويبني فوق. ولكن الآن لما زارت النفقات على الناس وتكاثر الناس في العداد وقلت مؤن الناس يعني أفتوا العلماء بالجواز ولكن الجواز هنا مرتبط بالحاجة أما هو يأخذ حكم المصلية ولا حكم المسجد هذا الأمر مناط بمسألة عقد الجمعة فيه. إذا كان هذا المكان يصلى فيه الجمعة ولكن موش الإنسان يا جماعة لابد أن يحتط لدين الله عز وجل ما فيش واحد يروح يبني لي مكان 20 متر أو 5 متر في 5 متر ويحط لي منبر يأخذ نص المكان ويقول لك يلا نعمل فيه جمعة. لا يا جماعة الأصل بخلاف ذلك. يعني أنت تعرف أن الشافعية رحمة الله عليه مذهب الشافعية رحمة الله عليه الإمام الشافعي قال أنه لا يجوز تعدد المساجد في المكان الواحد يعني أنت لو عندك مسجدين أو ثلاثة لا يجوز عند الشافعية رحمه الله. طب أمال صلاة مين اللي تبقى صحيحة؟ قال صلاة من يبتدئ بالإحرام اللي أحرم بالصلاة أولا صلاته صحيح ومن أحرم ثانيا تبطل صلاته. تخيل يعني المسألة ليست بالهينة يعني يجب الإنسان أن يقاعد ويؤصل. فعملية اللي هو تشعب المساجد هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجمعة الوحيدة اللي تعقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أهل العوالي كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما لهمش لا خذوا لكم إمام واحد عندكم خذوا لكم علي بن أبي طالب ولا أبو بكر يخطب لكم ما فيش مشكلة. لا الجمعة لها أحكام خاصة يعني العوالي كانت تبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 5 كيلومترات يعني المسألة ليست بالهينة. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول أول مرة تعقد فيها أو يعقد فيها يعني تعقد فيها صلاتان اللي هو صلاة جمعة في بغداد كان سنة 240 هجرية يعني تخيلوا 240 سنة والمسلمون لا يصلون إلا في مسجد واحد. حتى بعد ذلك الناس أصبحت إيه كل من هب وجب يبني له مسجد. لا والله يا إخوان والله أنت لو أعطيت هذا المال لفقير أو مسكين أو واحد مثلا مريض أو إنسان يتعلم أو إنسان يعول بيت ولا يستطيع أن يعوله أو عفيت امرأة وزوجتها لكان خيرا لك من المسجد. ولذلك كان بعض السلف يقول للقمة في بطن جائع خير من عمارة ألف مسجد. خير من عمارة ألف مسجد؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، الأرض كلها مسجد لنا ولله الحمد والمن. لا إحنا بنضيق على نفسنا يا جماعة. فأنا أنصح الأخت أم أحمد، أم أحمد أو أم محمود جزاها الله خير، أم محمود أنا أنصح نصيحة لله عز وجل، إذا كان يقرب منها مسجد آخر يعني على بعد مثلا كيلو ولا 2 كيلو ولا نص كيلو فيه مسجد، أنا أنصح لا تبني مسجدا لله عز وجل كما قلنا، لأن الوقت أصبحت المساجد والعياذ بالله مسجد ضرار، يعني يفرق الناس. المسجد المفروض يجمع الناس، هي الجمعة ليه؟ لأنها تجمع ولا تفرق. واحد يعمل لي زاوية 20 متر ويقول لك ويجيب لي فيها خطيب ويحط لي فيها منبر ياخذ نص المكان وأنا اسمي باني مسجد يعقد فيه الجماعة، لا، هذا خلاف الواقع. فالأخت أم محمود جزاها الله خير أنا أنصح إذا كان بجوارها مسجد، لو الأرض دي تبرعت به لأي جمعية أو مثلا بعت هذا الأرض وأخرجت هذا المال لله عز وجل هو أبرك لها وأكثر في ميزان حسناتها. لو عالجت حد مش قادر يستطيع العلاج، لو سددت نفقة حد، لو زوجت بنت، لو زوجت ولد، أبرك عند الله عز وجل من هذا المسجد إذا كان بالأوصاف الذي قلت له عليه، يعني إذا كان بجواره مسجد، لأن حينئذ يصبح مسجد ضرار والعياذ بالله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على قاعدة، يعني استل قاعدة حلوة قوي جميلة جدا وبسيط، قال لك يستحب الصلاة في المسجد القديم لا في المسجد الجديد، يعني الصلاة أفضل في المسجد القديم. ولذلك بيت الله عز وجل اسمه يا جماعة اسمه البيت العتيق، البيت القديم، يعني المسجد القديم. ليه؟ لأن القدم يؤمن عليه نية الإنسان، الإنسان اللي بيبني ده الله أعلم بنياته، الله أعلم بكذا، فالإنسان ليه يحط نفسه في الشبهات؟ أنا أروح في المكان الصرف اللي أنا عارفه. فلذلك فأنا أصح لكم البناء طبعا بجواره مسجد أو قريب منه مسجد لا تفعله وتتبرع بهذا المال، وإن شاءت أوقفت هذا المال، أنا بيع مثلا الأرضية دي بنص مليون أو بربع مليون وأحطها في أي جمعية، المال ده يا جماعة مال وقف، ويجوز وقف المال على القول الراجح هو اختيار شيخ الإسلام تيمية. يعني ايه المال وقف؟ يعني يستثمر والريع بتاعه يصرف على اليتامى وعلى المساكين وعلى الانسان اللي مش قادر يعول بيته، او الانسان مثلا عنده اولاد او رجل مديون وغارم. اولى وابرك يا جماعه، احنا عدنا بنهتم بالصور يا جماعه الله المستعان. يعني اما بالنسبه لمساله سؤال الاخت فقلنا لا، هل هو مسجد ولا مش مسجد؟ قلنا الامر مراد حينئذ بعقد الجماعه، اذا كان في المسجد يقام فيه جماعه فهو يسمى مسجد جماعه، اما مصلى إذا لم تقام فيه الجماعة يبقى أقول لك إذا ما كانش فيه صلاة جمعة ولا يجوز فيه الاعتكاف على القول الراجح. يعني المسجد لابد أن يكون فيه على القول الراجح، هي المسألة خلاف، ولكن نقول إذا كان المسجد فيه خطيب جمعة يجوز الاعتكاف فيه، هذا بلا خلاف. أما إذا كان لا يجوز فيه فالأولى ترك ذلك. فبنقول للأخت أم محمود ما فيش مشكلة، عايزة تبني فوق إذا كان لحاجة ما فيش مشكلة، ولكن الأولى والأحوط الإنسان لا يبني فوق المسجد، لأن ما على عن المسجد فهو من حريم المسجد، فهو من حريم المسجد، يعني إيه من حرمات المسجد. طيب نشوف سؤال آخر. كم عدد الكيلومترات التي يجوز لنا صلاة القصر فيها؟ طيب بالنسبة لصلاة القصر والأمور دي يا جماعة، هذه المسألة طبعا علماء قتلوها بحثا، يعني بالنسبة لمسألة القصر أو بالنسبة لمسافة القصر، طبعا هو أرجح فيها، أرجح الأقوال فيها المسألة مختلف فيها على ثلاث أقوال. يعني إيه ثلاث أقوال؟ القول الأول قال إن مسألة قصر الصفر لا تكون، لا يعني تكون حوالي 4 أبرد ولا تقل عن ذلك، واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد. يبقى أقول لك أقل من 4 برد يعني حوالي كم؟ 80 كيلو، 82 كيلو، ولكن هذا القول طبعا يعني فيه كلام وفيه نظر، سواء كان موقوف على ابن عباس رحمة الله عليه، حتى لو قلنا أنه صح عن ابن عباس لأنه حددها من مكة إلى عسفان، فإن هذا يكون اجتهاد صحابي رضي الله عنه وارضاه، وقول الصحابي ليس بحجة إلا في أحوال معينة كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. أما إذا كان له حكم رافع فهذه مسألة منتهية، أما إذا كان قال قولا وانفرد به أو خالف يعني دلالة النصوص فحينئذ المسألة فيها سعة. فنقول القول الأولاني أن لابد المسافة اللي يقصر الإنسان فيها الصلاة تزيد عن 82 كيلو، زادت عن 82 كيلو عن 4 برد. والبريد بقول لك واحد يقول لك ايه هو البرد دي والبريد؟ البريد يعني كان زمان قديما في عهد السلف الصالح كان طبعا بيعتمدوا في الرسائل على الخيول، الانسان يركب الخيل ويحمل البريد، فكانوا في كل نصف مرحلة يعني في كل نصف يوم يحطوا ايه مكان كده الصراحة يحطوا فيه خيول، الرجل بتاع صاحب البريد يركب الخيل بتاعه يمشي نصف يوم هيجد مين الصراحة ومصطلح البريد، يقوم حاطط الخيل اللي معاه وياخد خيل اخر يركب خيلا اخر يكون خيل مين لسه ما مش منهك، فيكون اسرع في ارسال الرسائل والبريد، فهكذا. فالبريد هو نصف مرحلة اللي هو نصف يوم تقريبا، نصف مرحلة نصف يوم تقريبا. و الاخت ولاء
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت والله يا شيخ أنا ممكن يعني بالنسبة للمرأة المستحاضة
المرأة
تغتسل بكل صوت أنا أتوضأ فقط.
تتوضأ أن تغتسل. طيب
وهل صفة دم الاستحاضة دم الحيض بالضبط ولا يختلف؟
نعم طيب دم الحيض.
سؤال ثاني
اتفضل.
بالنسبة للمعايش اللي هي التأمينات الاجتماعية يعني مثلا بعد السبب بضبط المعايش يعني
نعم
هو حرام فعلا ولا
إيه؟ اللي هو إيه صورة المسألة؟ صورة المسألة بارك الله فيه.
التأمينات
التأمينات
معايش حضرتك بعد كده تنقبض معايش يعني هل هي حرام ولا لا؟
اللي هو أنت بتاخدي معاش من الحكومة مثلا؟
يعني مثلا لو انا مثلا خدت معاش بعد كده وبنسى حاليا التأمينات الاجتماعية دلوقتي وبعد كده هنقبضها معايا.
ايوه لا تأمين اجباري ولا تأمين اجباري يعني تأمين اجباري انت بتدفعي مثلا اموال للدولة يعني بتدفعي قسط شهري للدولة
ايوه
يعني تدفعي مثلا 10 جنيهات مثلا
ايوه
طيب وعند سن كم بيعطولك ال
نعم
وبعد عند سن كم يعطولك المعاش عند 50 عند 60
ايوه هو
طيب باذن الرحمن طيب
جزاكم الله خير
واياكم بالنسبه لل الاخت ام محمود خلاص الاخت ولا احنا كنا نتكلم في مساله في مساله قصر السفر اولا اللي هو مسافه قصر السفر يبقى قلنا ده هو تسميه من البريد يبقى القول الاول قول جماهير اهل العلم ان مسافه قصر السفر حوالي 82 كيلو ادنى من ذلك لا يجوز فيها القصر الصلاه اما طبعا مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه وهو القول الراجح ان قال كل ما يعده الناس سفرا فهو سفر يعني ملوش ضابط ولا حد لان في قاعده جميله جدا عند العلماء حطوها احنا لو مشينا بالقواعد يا جماعه نريح نفسنا ونريح الناس في قاعده بتقول ايه كل ما ورد في الشرع الشرع ده سواء قران او سنه مفيش مشكله كل ما ورد في الشرع وليس له ضابط ولا حد لا في الشرع ولا في اللغه فمرده الى العرف يبقى نقول القاعده ثاني كل ما ورد في الشرع سواء في كتاب او سنه وليس له ضابط لا في الشرع ولا في اللغه فمرده الى العرف زي ايه مثلا زي كلمه القبض دي اللي احنا بنقول عليها في البيع والشراء لابد اقبض واحد من السلعه هل القبض له وصف ولا ضبط؟ ملوش اي وصف ولا ضبط لا في الشرع ولا في اللغه ولذلك مرده الى العرف كلمه مين القبض عندك ايضا الدينار ايضا ليس له حد ولا ضابط كما يقول شيخ الاسلام ومرده الى العرف وهذه مسألة يعني هيرد عليها خلاف كبير جدا في باب الزكاة بس لأن الوقت ما يتسع لإراد كلام شيخ الإسلام تيمية فيها رحمة الله عليه وكذلك كلام شيخ الإسلام تيمية قال في السفر ليس له ضابط لا في الشرع ولا في اللغة فمرد حينئذ إلى العرف فكل ما سماه الناس سفرا فهو سفر يبقى إذا أنت سميته ده سفر يجوز حينئذ تقصير الصلاة فيه العرف بس مش الواحد لنفسه بقى الواحد يبقى هو قاضي نفسه ويفتي نفسه لا العرف الناس الجاري على العرف العام بيعتبر ده سفر خلاص ياخذ احكام السفر والانسان يقصر الصلاه فيه طيب الاخ اشرف
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك يا شيخنا ربنا
يا مرحبا الله يحفظكم يا اخ اشرف الله يحفظك
يا شيخ ده لو سمعت اخوه واحباب لي في الله
نعم.
ياخذون بحرمه الانتخابات وحرمه الاحزاب ويقولون ايضا ان الذي حدث في مصر خروج على الحاكم
نعم.
وانا اعلم ان هذه المسائل اجتهاديه
نعم.
ولكن هؤلاء الاخوه يهجرون ويودعون المخالف
نعم.
لهم ولا يلقوا عليهم السلام
نعم الله
نصيحه لي يا شيخ ماذا اصنع مع هؤلاء واني احبهم في الله
نعم.
الى يوم القيامه ان شاء الله
جزاكم الله خير طيب يا خش الله يحفظكم بالنسبة للأخت ولا طيب نكمل السؤال احنا كنا نتكلم اول في قصر السفر طيب على قول شيخ الاسلام ابن تيمية كما قلنا فمردوا الى السفر طيب القول الثالث هو قول ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه قال لك السفر هو ان يخرج الانسان عن بلده طالما انت خرجت عن بلدك يسمى سفرا قال لان السفر في اللغة مأخوذ من الاسفار والاسفار بمعنى البروز ولذلك الله عز وجل يقول والصبح اذا اسفر يعني بان ولاح ولذلك العلماء قالوا ان يعني هو قول ابن حزم رحمه الله ان الانسان لا ياخذ احكام السفر الا اذا تجاوز بنيان البلده التي يقيم فيها طبعا واولى الاقوال بذلك وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه ان مرد الاشياء هذه كلها الى العرف فما عده الناس سفرا فهو سفر اما بخلاف ذلك فلا ياخذ الحكم بالنسبه للاخت ولاء جزاها الله خير تسال عن المراه المستحاضه هل تتوضا ولا تغتسل افضل طبعا المرأة المستحاضة هي الدم يعني ينزل على المرأة بصفة على الديمومة أو على أغلب الشهر يعني إذا كان مثلا الدم بيستغرق الشهر كله مع بعض النساء كما حدث مع حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه كانت تستحاض فترة طويلة جدا وهذا ثابت في الصحيحين وغيره أو يكون الدم يكون أغلب الشهر يعني يكون مثلا 20 يوم 25 يوم طبعا ما ينفعش، يبقى اكيد فيها استحاضه، لان الدم لا يغلب الطهر، الدم لا يغلب الطهر، طالما زاد حينئذ يبقى فيه حيض وفيه استحاضه. طيب الاخت بتقول بالنسبه لعمليه الصلاه، هل عمليه هل هي تغتسل ولا يكفي الوضوء؟ طبعا عمليه الاغتسال هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشار به، ولكن على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. فالنبي فقد ثبت ذلك من حديث حمنة بنت جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتكت له انها يعني يصيبها استحاضه لواه استحاضه كبيره شديده، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك رغطه من رقبات الشيطان، فتحيض في علم الله 6 أيام او 7 أيام وصلي 26 او 27. ثم شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول فان قدرتي شوف علق على القدره، فان قدرت على ان تؤخر الظهر الى اخر وقته وتعجلين العصر ثم تغتسلين غسلا واحدا فتجمعينهما جميعا، وان قدرتي او وان طويتي على ان تؤخري وقت المغرب الى اخر وقته وتقدمي العشاء ثم تغتسلين وتصلين. فهو ده النبي صلى الله عليه وسلم اشار لمين في حديث حمنة بنت جحش. يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قويتي وذلك احب الي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال وذلك هو افضل. اذا النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر على القوة وقال وذلك افضل، يعني ده على باب الاستحباب، ان استطاعت المرأة كان بها، ما استطعتش خلاص. واذا ثبت ذلك من حديث ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وارضاه انها كانت تستحاض ايضا، فاتت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل يعني من فعلها هي وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تغتسل لكل صلاة. فنقول المرأة إن اغتسلت للحيض كان بها، وهذه سنة على الاستحباب فقط. أما إن توضأت فهذا هو الوجوب، فهذا هو الواجب على المرأة، يكفيها أن تتوضأ في بالنسبة لمسألة من المستحاضة. فالمستحاضة إما أن تغتسل لكل صلاة، وإذا طبعا هيشق عليها اللي هي تغتسل 5 مرات في اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ما نسميه الجمع الصوري. ما هو الجمع نوعين يا جماعة، فيه الجمع الصوري والجمع الحقيقي. الجمع الصوري اللي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حمنة بنت جحش رضي الله عنها وضعه، شوف ما لا من تؤخري وقت الظهر، تجيب وقت الظهر يعني تؤخري إلى آخر الوقت، يعني قبل ما يجي وقت العصر بما فيش بوقت من وقت بسيط، وتقوم مقدمة مثلا وقت الظهر تؤخري إلى آخر الظهر، تقوم جايبة العصر مقدمين، يعني حينئذ أصبح مثلا ده مثلا اخر العصر اخر الظهر هنا وده اول العصر طبعا والعصر بينتهي هنا، طيب اجيب انا الظهر بدل ما اصلي في اوله الى قرب نهايته واقدم العصر مع الظهر اللي العلماء بيسموه من الظهرين يقدمهم من، يبقى اذا ده يسمى الجمع الصوري، هو صورته صورة جامع ولكنه ليس بجامع، لانه فعل الصلاة الاولى في اخر وقتها وفعل الثانية في اول وقتها، فهذا يسمى جمع صور. اما الجمع الحقيقي اللي هو المعروف بقى في اللي بنعمله سواء كان في وقت الاولى او في وقت الثانية. اسامة، الاخ اسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اذا طلعت يا شيخ في سؤالين يعني بعدين.
ايه اتفضل اللهم استعان.
السؤال الاول يعني الخطبة الدولة عاملة خدمة اللي هي
من؟
الاخوة اللي هم المعاقين.
نعم الدولة؟
ايوة.
نعم.
المعاق ممكن يشتري سيارة.
نعم.
سيارة مقطوعة من الجمارك.
نعم نعم.
بس ما تنطلق له الملكية إلا بعد 5 سنين.
أيوة أيوة فاهم الصورة. نعم.
فهل السرية دي جاي؟
لا.
السيارة؟
لا أنت تسأل عن يعني عن حكم شراء المعاق ولا الشراء من المعاق؟
لا المعاق نفسه يشتري.
نعم.
وهل يجوز انه يضحى لحد مثلا
طيب. او اثناء الفتره؟ طيب نجيب صور المساله ان شاء الله باذن الرحمن. طيب السؤال الثاني
بالنسبه للحمل
الجاري لا ما سمعت اللفظه الاولى
مثلا كبيره في السن وفي خطوره على
الحمل الجاري بالنسبه لها. لا ما سمعت الفقره الاولى بارك الله فيك.
عمليه الحمل الجاري
نعم
اللي هو تفصل الانابيب والحاجات.
نعم
لو الزوجة سنها مثلا الدكاترة قالوا انه ممكن يبقى فيه شوية قصور مثلا مع فيها سن 40 وكده.
نعم.
هل يعني يجوز العملية وهل هو سبب يعني واجب الأرض دي ولا
نعم.
ممكن لو الإنسان هي مش مستريح الموضوع
طيب يا أخوة إن شاء الله. طيب بإذن الرحمن بالنسبة لسؤال الأخت ولاء، هي تسأل عن مسألة المرأة المستحاضة. كنا المرأة المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهي قد فعلت بالسنة، وإن توضعت فيكفيها ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأخت تسأل عن دم الحيض ودم الاستحاضة، الفرق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طبعا العلماء ميزوا بين دم الحيض ودم الاستحاضة، والحديث في هذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث فاطمة بنت أبي جحش رضي الله عنها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دم الحيض دم أسود يعرف، يبقى هو دم أسود يعرف، فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإن كان الآخر فتوضئي وصلي. طيب يعني إيه دم أسود يعرف؟ يعني دم الحيض بيكون دم أسود، بيكون دم أسود. أما دم الاستحاضة فبيكون دم يعني أحمر، يعني يميل إلى الحمار، يبقى إذا ده دم أسود وده دم أحمر. ثانيا دم الحيض بيكون رائحته كريهة، رائحة نتنة، أما دم الاستحاضة ملوش رائحة نتنة. دي ثاني فرق. أيضا دم الحيض لا يتجلط، يعني ما يتجمدش. ليه؟ لأنه تجمد في الرحم قبل ذلك. أما دم الاستحاضة فإنه يتجمد. ليه؟ لأنه لم يتجلط قبل ذلك. يبقى إذا دي من أهم الفوارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. يبقى إذا يعرف بالرائحة، ويعرف باللون، ويعرف أيضا بالتجلط، ويعرف أيضا نعم. طيب اتصال، تفضل. معنا اتصال.
أي
تفضلي، بارك الله فيكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور، يا
اتفضلي بارك
الله.
اتفضلي.
أيوة أنا مريض السكر،
شفاك الله
وعافاك. في الصدع في مية بتنزل مني بوري.
نعم. طيب إن شاء الله نجيبك، بارك الله فيك. إن شاء الله نجيبك. طيب نسأل الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها. بالنسبة لسؤال الأخت ولا عافية يكون واضح، وهذا هو الفرق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وبإذن الرحمن نلتقي بعد الفاصل بإذن الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد عدنا معكم في برنامج الفتاوى. نعم، كنا وقفنا عند سؤال الأخت ولاء. هي سألت طبعا عن حكم الاغتسال وحكم الوضوء لدم الاستحاضة وتكلمنا عليه، وسؤال آخر عن فرق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة وأجبنا عليه بفضل الله. السؤال الآخر عن المعاش. هي تسأل عن المعاش، بمعنى هي تقول مثلا هي بتدفع شيء إلى الدولة، يعني مثلا 10 جنيهات كل شهر مثلا، وعند سن معين وليكن عند 40 عند 50 تبدأ تأخذ هي معاش أو راتب شهري من الدولة، وليكن مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه أو أكثر أو أقل. المهم هذه صورة التأمين. يعني عشان الصورة تكون واضحة يا جماعة لابد أن نعرف أن التأمين في الواقع الآن في الواقع المعاصر ينقسم إلى 3 أقسام. يبقى التأمين ينقسم إلى 3 أقسام: التأمين التعاوني، والتأمين الاجتماعي، والتأمين التجاري. يبقى إذن التأمين ينقسم إلى 3 أقسام. يعني لابد أن نميز الصور عشان بعد ذلك الإنسان ما يحتاج يسأل. أول حاجة التأمين التعاوني. يعني إيه التأمين التعاوني؟ التأمين التعاوني زي الشركات اللي هو التي تصنع تأمينا إسلاميا، يعني يأتي مثلا جماعة مع بعضهم البعض ويدفعون مالا. المال ده بيدفعوه بحيث إذا تعرض أي إنسان منهم إلى مثلا جائحة، يعني يتعرض مثلا لحادث لا قدر الله، أو تعرض مثلا بيته لحريق أو ما شبه ذلك، يعطى له من هذا المال المجمع، يعطى له من هذا المال المجمع، وهكذا. ده يسمى مين؟ يسمى التأمين التعاوني. طبعا نشأت بعد ذلك فكرة مين؟ أن التأمين التعاوني أصبح فيه مال فائض، لأن مش كل الناس بتحدث لها جوائح، بتحدث لها مشاكل، فيصبح عندك فائض مال. أو عاملين شيء، يعني مجلس استشاري أو مجلس مثلا إدارة يدير هذا المال، يعني يأخذ المال ده بقى وينميه، أتاجر به، يعني أشتري هنا وبيع، أشتغل في البورصة بهذا المال، أنمي المال. فبدل ما كان مثلا المال المجموع من الأفراد مثلا 1,000,000، أصبح بالتجارة وحركة التقليب في الإدارة في التجارة يصل إلى مثلا 2-5-6 مليون، وأصبح من نعطي إلى من يصيبه الجوائح، وأحيانا المال بيفيد نوزعه أو لو نوزعه على مين؟ على المشتركين. ده يسمى التأمين التعاوني. والتأمين التعاوني بهذه الصورة جائز ولا خلاف فيه، يعني جماهير أهل العلم من المعاصرين وجميع الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية على جواز هذه الصورة اللي هو التأمين التعاوني. ليه يا جماعة التأمين التعاوني؟ لأن التأمين التعاوني هو قائم على مسألة التبرع، هو قائم على مسألة التبرع، هو مش معاوضة، هو ليس بيعا وشراء، ولا هو معاوضة زي التأمين التجاري كما سيأتي معنا. لا، أنا بتبرع بمال، أنا بحط مثلا 100 جنيه كل شهر أو 50 جنيه كل شهر، أنا وأصحابي في شركة أو مؤسسة، بحيث إذا حد أصابه جائحة، حد أصابه كارثة، يعطى من هذا المال، وهكذا. أنا لو أصابني شيء أنا آخذ، والباقي يتاجر به، يبقى رأس مال لنا، لو في زاد شيء يوزع، وإن أصاب حد شيء يأخذ منه. هذا مش بيع ولا شراء، هذا نوع من أنواع التكافل والتبرع. ولا بد أن نفرق بين أمرين يا جماعة. دي طبعا في يعني المثال دي يتكلم عنها في باب البيوع. في فرق عندك في ثلاث أنواع من أنواع العقود. في حاجة اسمها عقود المعاوضات زي البيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك، وفي عندك نوع ثاني اسمه عقود التبرعات. يبقى في عقود المعاوضات، وفي عندك عقود التبرعات، وفي عندك قسم ثالث ده اسمه عقود التوثيقات. عقود التوثيقات، عقود التوثيقات دي أربع أنواع بس، اللي هو الشهادة والكفالة والشهادة والكفالة والضمان. فهذه الأشياء تدخل مين، والرهن أيضا، الرهن من عقود التوثيقات تدخل في الباب. طيب، كل واحدة من العقود دي لها أحكام فقهية. أشد واحدة في الأحكام الفقهية هي عقود المعاوضات اللي هي بيع وشراء، لأن كل واحد بيماكس على أساس يهزم الآخر. أنا بماكس عشان أشتري أرخص، والبائع يماكس على أساس يبيع بسعر أغلى، فدي قايمة على المشاحة، ولذلك يقولون إن هو بيع المماكسة. بيع المماكسة يعني كل واحد بيماكس الآخر، ويسمى أيضا بيع المساومة، ملاش دعوة. يبقى دي بيع اللي هو عقود المعاوضات يشترط فيها شروط صعبة جدا. أما عقود التبرعات، لا، الأمر فيها هين، الأمر فيها هين، ولذلك في عقود التبرعات يجوز التبرع بالشيء اللي هو المجهول، بخلاف البيع ما ينفعش أبيع لك شيء مجهول. يجوز حتى مثلا في مسألة النكاح يا أخي، ممكن أقول للمرأة مثلا الصداق بتاعك اللي هو هيطلع مثلا الزرع جاي يبقى صداق، ما فيش مشكلة، بس ما ينفعش في البيع والشراء أقول لواحد إيه الزرع جاي هتبقى كذا، وهات فلوسها الوقت، ما ينفعش. أما في عقود التبرعات فالشرع أجاز فيها شيء. ليه؟ لأن الإنسان الموعود إما غانم وإما سالم، مش غارم. يبقى إذن إما طبعا المسألة هي طويلة، طبعا يحتاج تفصيلها لوقت أطول، ولكن عامة أنا أريد أن أوضح شيء معين. إن التأمين التعاوني فكرته على فكرة اللي هو عقود التبرعات، يعني إيه الجهالة فيه ما فيش مشكلة معايا، أما عقود المعاوضات دي فيها مشكلة. فالتأمين التعاوني قايم على عقد تبرع، فالعلماء بيتسامحوا فيه، وأشد من تسامح فيه والإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك يجوز هبة المجهول، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك يجوز هبة المعدوم كمان. طبعا المسألة طويلة ما نقفش عندها. يبقى ده النوع الأول، النوع الأول التأمين التعاوني. النوع الثاني اللي هو سؤال الأخت عنها، الأخت ولاء، اللي هو التأمين الاجتماعي. إيه التأمين الاجتماعي؟ اللي أنا أعطي للبلدة وهي بعدين تعطيني بعد فترة. هل يجوز؟ واحد يقول لك ده ربا يا عم الشيخ. ليه؟ انا بدفع 10 جنيه اهو مثلا وباخد مثلا 200 جنيه، ده ربا. ولا يجوز بيع المال بالمال، الله ده متفاضل، ولا بد ان يكون يدا بيد ومثلا بمثل، ولا بد فيه من التقابض، ولا بد فيه من المماثله، لان اتحدت العله والجنس. نقول لا يا جماعه، لان ده مش عقد معاوضات، ده عقد تبرعات. يبقى إذن المعاش الذي تبريه الدولة والأخت ولاء عايزة تدخل فيه هو يجوز الدخول فيه، لأنه ما حدش يقول يضحك عليك ويقول لك ده ربا، لا مش ربا، لأن ده مش عقد معاوضة بينك، مش عقد معاوضة بينك وبين الدولة، أنت ما بتبيعيش للدولة دراهم بدراهم، لا، هو ده نوع من أنواع التأمين اللي هو التكافلي أو الاجتماعي ما بين البلدة، بتتبرع بالزائد، مش من جيب الرئيس بيعطي ولا من جيب رئيس الوزراء بيعطي، ده من ميزانية البلدة، وهو المفروض أصلاً الإنسان الذي لا يعمل والإنسان المريض يكون له راتب في بيت المال، يعني المفروض شرعا لو احنا في بلد إسلامية الإنسان الذي لا يعمل ولا يكفيه دخله يعطى ويكمل له من بيت المال، يعني ده أصلا دي مهام الدولة الإسلامية. أما المصيبة الوقتي عادوا بياخدوا منك وبعدين يعطوك بالنسيئة، يعني حتى يعني هم بيفعلوا بعض الواجب مش كل الواجب، ولذلك احنا بنقول الصورة جائزة، وهذه ليست من باب المعاوضة. انا ما بشتريش ولا بيع مع الدولة، هي الدولة بتتبرع بالجزء الزائد، ومش من جيب حد، ده من ميزانية الدولة، وده حق لكل انسان في بيت مال المسلمين. يبقى اذا ده التأمين مين؟ التأمين الاجتماعي. اما النوع الثالث هو التأمين التجاري، ده اللي بتعمله بقى شركات مش عارف ايه للتأمين، اللي هو الربا والعياذ بالله. ايه الربا اللي فيه؟ ده طبعا التأمين التجاري يحتوي على محاذير عديدة، منها يحتوي على الربا ويحتوي ايضا على القمار. ازاي؟ انا مثلا مأمن على حياتي، مأمن على سيارتي، مأمن على بيتي، بدفع ايه؟ شوف عشان تعرف اللي هو ده عقد معوضة بخلاف الثاني. انا بدفع كل شهر 10 جنيه، انا بدفع كل شهر 10 جنيه، ماشي، على اساس لو حدث لي حاجة اخد 1,000,000 جنيه. طيب ولو ما حدث لي شيء الدولة دي أو الشركة دي بتاخد الفلوس بتاعها، تاخد العشر جنيه اللي أنا قاعد بدفعها بقالي خمس سنين بتاكلها عليا. ولو حصل لي حاجة لا أنا ممكن أخد المليون وما دفعتش إلا 1000 جنيه بس. يبقى دي معوضة ولا مش معوضة؟ معوضة. دي فيها ربا ولا ما فيهاش ربا؟ فيها ربا، لأن فيها بيع مال بمال. أنا بعت مثلا ال1000 اللي أنا دفعتهم وخدت مليون، وده طبعا عينه الربا، لأنه بيع طبعا يجمع ما بين ربا الفضل وربا النسيئة والعياذ بالله، اللي هو الربا الجاهلية اللي الإمام أحمد يقول عليه وقع عليه الإجماع ما فيش خلاف على تحريم ربا النسيئة. أنت جمعت بين الأمرين، ربا النسيئة لأنه مش يدا بيد وفترة، لأن أحيانا بيقع الحادث بعد مثلا شهر شهرين بعد سنة سنتين يبقى أصلح فيه نسيئة. وأيضا ربا الفضل، أنا بس بدفع ألف واخد مليون أو بدفع مليون وما بخدش حاجة، دي وجه القمار بقى. يبقى الصورة الأولين فيها الربا، الصورة الثانية فيها القمار. القمار يعني إيه؟ يعني أنا بدفع شيء عشان أخد أو ما أخدش، أنا وحظي، أنت وحظك يا جدع. يعني أنا بدفع العشرة جنيه أو الألف جنيه ممكن أخد المليون ممكن ما أخدهمش، ده عينه القمار. ما هو العلماء بيقول لك إيه هو القمار؟ القمار يقول لك غنم محقق في سبيل غنم مشكوك فيه، غنم مشكوك فيه، أنا ما اشتريتش حاجة، أنا ما خدتش حاجة، يبقى أنت خدت الألف جنيه بتاعي كده بالهوى بالفهلوة يعني. فلذلك التأمين التجاري محرم، ويجمع بين عقد القمار ويجمع أيضا بين عقود الربا والعياذ بالله، سواء كان الربا الفضل أو ربا النسيئة. والمسألة طويلة وتحتاج إلى شيء من التفصيل. الأخ وسام بيسأل فيه دولة، في الدولة بتبيع سيارة للمعاقين، ولو في معاق بيشتري ويكون طبعا المسألة لها بيبقى معفية من الضرائب، والملكية لا تنتقل إلا بعد مثلا خمس سنين أو جواز البيع بمعنى أصح، لأن الملكية تنتقل مجرد عقد البيع على القول الراجح. فبنقول طبعا بالنسبة دي تسهيلات الدولة بتفعلها لبعض المعاقين، فمن حق المعاق شرعا اللي هو يشتري، ما فيش مشكلة، البلد حطت له شيء من التسهيلات. ولكن دي يا جماعة في حاجة اسمها فرق ما بين حق المنفعة وحق الانتفاع، أو ملك المنفعة وملك الانتفاع. يعني إيه؟ الأخ معاق راح اشترى السيارة، هو خلاص خدها وتملكها وكل شيء، ما فيش حاجة، ما فيش مشكلة. بس الدولة شرفت عليه مثلا اللي هو ما يبيعش إلا خلال بعد خمس سنين يجوز له البيع، قبل خمس سنين ما يجوز. واحد تاني يقول له واحد معاق إيه مثلا، تعال إيه اشتري من مثلا السيارة باسمك وأنا أخدها ليا وكلام من ده. أهو ده مثلا اللي بيحدث كثيرا في مصر، هل يجوز ولا ما يجوز؟ نقول طبعا لا يجوز قولا واحدا، ما نقولش فيها خلاف، لا ده قولا واحدا لا يجوز. لماذا؟ لأن دي نوع من أنواع ملك الانتفاع وليس ملك المنفع. يعني إيه ملك الانتفاع؟ يعني الدولة بتخصص لك الشيء ده لك أنت باسمك وبرسمك وبوصفك، ما يجوز لنا تنازل لشخص آخر، وإلا ده يكون خيانة للشروط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم. يبقى إذا ما يجوز، يبقى اذا احنا بنقول يجوز للمعاق اللي هو يشتري ولكن لا يجوز للمعاق اللي هو يبيع. يعني ايه ملك المنفعه؟ لان ده ملك انتفاع، نعم انت مالك للعين ولكن انت فيه شرط، لسه الشرط لم ينقضي، فحينئذ لا يجوز لك ان تبيعها قبل الخمس سنوات. ملك المنفعه وملك الانتفاع، عشان اعطي لكم الصوره بسرعه. طيب لا الوقت اذف شويه، ما احنا الشباب نرجع دي للمساله. طيب بالنسبه للحقن المجهري اللي هو اطفال الانابيب وكلام من ده، طبعا الحقن المجهري طبعا مسائل المساله دي مختلف فيها، ولكن القول الراجح اللي هو جواز الحقن المجهري، ولكن ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، لانه الولد ليس بواجب شرعا، يعني طلب الولد ليس بواجب. فلذلك اذا اختار الانسان الصبر فهو خير له، اما اذا احتاج اللي هو يوجد العمليه فهو مخير. وطبعا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه يرى عدم جواز اللي هو مسألة أطفال الأنابيب، لأن يقول أن هذا من باب الاطلاع على العورات، واطلاع على العورات لا يكون إلا لضرورة، لأن العلماء عندهم قاعدة في المحرم لذاته والمحرم لغيره، المحرم لذاته لا يجوز إلا لضرورة، أما المحرم لغيره يجوز للحاجة. فبالنسبة للحقن المجهري الشيخ الألباني رحمه الله عليه يرى أنه ليس ضرورة، فلذلك لا يباح له المحرم، ولكن اللي هو الرأي الراجح أنه يجوز الحقن المجهري، ولكن بضابط يا جماعة أن يكون الإنسان محتاج فعلا وبإذن الزوجة، أما لو مش محتاج له الحق في الصبر. الأخت سألت عندها سكر وعندها بعض قطرات البول بتصنع صلى الله عليه أن يشفيها، هل يجوز لها أن تصلي؟ نعم يجوز لها أن تصلي، ويأخذ حكم حينئذ حكما به سلس البول. فالمرأة حينئذ تؤمر بالوضوء لكل صلاة، ولا تتوضأ إلا بدخول الوقت. ثانيا تتحفظ، يعني إيه تلبس شيء، يعني التلجم أو التحفظ، يعني تلبس شيء حتى لا يصيب البلل ده شيء من الثياب. فهي مطالبة بأمرين، لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ما تتوضش قبل، وثانيا اللي هي من تتحفظ حتى تكون الصلاة إن شاء الله مقبولة. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، ونسأل الله عز وجل الستر علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحب